أولادي الأحباء الأعزاء، ثور
بابا أودن
و
لوكي يا بابا.
قلنا إيه يا لوكي؟
أقول لك يا جلالة الملك المبجل العظيم.
وفعدل وأنت بتكلمني.
خير يا بابا أودن؟
زي ما أنتوا عارفين يا أولادي، أنا عمري ما فرقت بينكم خالص. لوكي شيل اللبانة من بقك.
حاضر.
وعشان كده أنا عملت اختبار، اللي هيقدر منكم يشيل المطرقة نزل المطرقة حالا.
حضرتك كده أنا إله؟
نزل الزفتة بقول لك، عايز أخلص كلام. كنت بقول اللي هيعرف يرفع المطرقة دي هيكون إيه
كده؟ استغفر الله العظيم يا رب.
يا حبيبي نزلها، نزلها لو سمحت.
ماشي.
كنت بقول إيه؟ آه، من أجل العدل والمساواة هستأذنك يا ثور يا ابني، تجرب تشيلها؟
نجحت يا بابا.
مش ممكن، ده مش أي حد يقدر.
هو لسه شايلها بيد واحدة.
يا ابني اخرس بقى، اخرس، ما تفصلناش، في إيه؟
هو أنا كده إيه يا بابا أودن؟
انت دلوقتي اله البرق، اله الرعد، اله القوه، اله الحمايه.
طب وانا ابقى اله ايه؟
انت تمسك السوشيال ميديا، اديك كام اكونت كده بنزل عليهم حاجات.
يا حنانه، اله السوشيال ميديا؟
إيه؟ تكفر ولا ايه؟
بس 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 كنت بقول لك يا ثور، بفكر اعمل ليزك في عيني اليمين. دي فكره هايله يا بابا، تعالى اخدك.
طب يلا بينا.
الو، أستاذ عصام السقة؟
كنت عايز استشيرك في حاجة. أعزائي المشاهدين صباح الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عشان المشاهد الجميل من وسط أوروبا كلها، خليني أخدك معايا ونطلع على إنجلترا.
إنجلترا
في هذا الوقت كان الجو فيها ضباب وبرد وريحة الموت في كل مكان، وفي وسط هذا الكادر المزري بنشوف ملك إنجليزي واقف إلى أوف نورثومبريا. الملك الإنجليزي ده كان واقف أمام حفرة فيها تعابين سامة وكان مبتسم. مبتسم ليه؟ لأن الأسير بتاعه كان في وسط هذه التعابين في قلب هذه الحفرة. الأسير اللي بالرغم من أنت بصيت على جسمه هتجده مليان بالجروح، الا ان عينه كان لسه فيها تحدي، وكان بيزعق في الملك ويقول له ان الخنازير الصغيره هتصرخ لما تعرف ازاي الخنزير الكبير العجوز مات. الراجل ده مش مجرد اسير حرب عادي، الشخص اللي احنا شايفينه ضعيف في هذه اللقطه هو الكابوس اللي كان قالق منام اوروبا ومطير النوم من عينيهم. لسنين طويله اوروبا كانت بتخاف من اسم واحد بس، راجنر لوثبروك، الخنزير الكبير. الشخصيه اللي بكلمك عنها دي يا عزيزي اكشلي شخصيه شبه خياليه، الا إنها تعتبر من أشهر أبطال حدوتة الفايكنج. أول ما بنسمع كلمة الفايكنج بيجي في دماغنا عمالقة، بنتخيل ناس شعرهم منكوش وعينيهم بتطق شرارة، كل واحد فيهم ماسك فاس كبير غرقان دم. صورة مرعبة عن ناس مفيش في دماغنا غير إنهم عايزين ومتعطشين للدماء، بيصحوا الصبح ينهبوا ويسرقوا كل مكان بيروحوه. طالما بدأت الحلقة بين الفايكنج دول عالم مفترية، إذا هناك جانب رمادي في السردية أنت توريه دلوقتي تقول إنهم ما كانوش وحشين وإنهم كانوا أبناء عصرهم ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم. بالفعل يا عزيزي أنت أدركت لعب السردية، الصورة فيها جزء من الحقيقة ولكن مش كلها حقيقة، وإلا ما كنتش خليتك تقولها. البايكنج زي ما كانوا قراصنة هما برضو كانوا بحارة ومستكشفين مهمين، ناس كان عندها فضول إن هما يروحوا لآخر الدنيا، شخصيات سياسية مرموقة وتجار شاطرين جدا. وده اللي يخلينا ننتقل لأول حتة في هذه الحلقة. أول سؤال بيجي في دماغنا لما نتكلم على الفايكنج، إزاي مجموعة من الشماليين عايشين في مناطق معزولة ما فيهاش موارد تقريبا فجأة يتحولوا لقوة جبارة على مسرح التاريخ في أوروبا، يكتسحوا القارة بالكامل؟ السؤال هنا ازاي ده حصل وليه ده حصل؟ القصه بتبدا في شبه جزيره موجوده في شمال قاره اوروبا، مكان اسمه اسكندنافيا، بيضم الدنمارك والسويد والنرويج، ثلاث دول متقدمين جدا اغنياء جدا بس ما عندوش دور 16. قبل عصر الفايكنج المكان ده كان مكان قاسي جدا، مكان لا يرحب من قبل حتى عصر الفايكنج، والمكان ده جغرافيا قاسي، مكان التنقل والحركه فيه ما كانوش سهلين. مش محتاج اقول لك ان الشتاء هناك كان طويل وبرده بيكسر العض، النهار هناك ضيف خفيف عطسه بيظهر كام ساعه ويختفي، بقيت اليوم كله ضلمه. أنا بحس بتحس يا عزيزي ان احنا تم استعمارنا لان الجو فوق ما كانش كويس. احنا ضحيه ارصاد جويه، ضحيه ظروف مناخيه. الجو لو كان حلو فوق كان زمان الحضارات عادي، كل حضاره في حالها. في البيئه دي حاجه زي الزراعه مثلا كانت حاجه صعبه جدا، عشان كده لالاف السنين السكان الاصليين كانوا عايشين على القد، زراعه في اراضي محدوده، بنصطاد الحيوان اللي نعرف نلاقيه، صيد السمك موسم موسمين لا، ويا عالم ما بطرخ ولا لا. فيا دوب في شبه الجزيره الاسكندنافيه اللي جاي كان على قد اللي رايح. اللي بيحصل بقى يا عزيزي ان في القرن السادس بتيجي ازمه مناخيه كبرى. العلماء بيقولوا ان ده حصل بسبب انفجارات بركانيه. البراكين دي تسببت في طلوع كميات كبيره جدا من الرماد، وهذا الرماد غطى سماء اوروبا وحجب الشمس عنها اكتر عشان تحمد ربنا على موقعك الجغرافي. ما شاء الله عليك، واخد لي ناصيه شايف 3 قارات. استحمل بقى، استحمل الاعجاب والحب. المهم ان النتيجه في اوروبا كانت كابوس. المحاصيل اللي كانت اصلا قليله بقت اقل. الاكل والموارد لما بداوا يخلصوا بدات تظهر مجاعات. الفتره دي سابت تروما في الذاكره الجمعيه للجماعه بتوع اسكندنافيا. بنوصل بعد كده للقرن الثامن والمناخ بيبدا يزهزه يتعدل شويه. هنا ما عادش في اوبئه، الجو بقى الطف. وقبل ما تفتكر ان هذا المناخ الاستقراري حل الازمه، فخليني اقول لك انه عمل ازمات ثانيه. لما الجو اتحسن الناس بدات تقعد مع بعض وتشوف الواجبات اللي كانت عليها، الورق اللي ما كانوش سلموه. هوبا المواليد كترت، هوبا اسكندنافيا بقت زحمه. طيب الناس دي هتاكل منين والارض لسه زي ما هي؟ زي ما قلت لك الجزيره كلها جبال وغابات، مفيش رقعه زراعيه تكفي الناس اللي عماله تيجي جديد دي. وهنا يا عزيزي بتظهر فكره بسيطه جدا، احنا يا جماعه مش عارفين نعمل اكل في البيت، نحل الموضوع ده ازاي؟ نجيب من بره. الزعيم اللي ما يعرفش يوفر الموارد ويجيب الاكل والشرب هناك ما قداموش حل غير انه يخرج بره الحدود. على عكس الشائع والمعهود، فكلمه فايكنج دي ما كانتش اسم لشعب اسكندنافيا، ما كانتش هي الجنسيه، مش انا من هناك يبقى انا فايكنج. الفايكنج معناها محارب البحر، حاجه زي القرصان كده، فهي بالتالي بتوصف مهنه او نشاط. الوصف ده ظهر في السجلات التاريخيه لاول مره في اواخر القرن الثامن، ولما المصادر التاريخيه القديمه كانت بتستخدم كلمه فايكنج كانت بتقصد الناس اللي تركب السفن ويدخلوا على مناطق ثانيه وينهبوا ويتاجروا. ببساطه بايرتس. ده معناه ثاني ان انت ممكن تبقى اسكندنافي بس مش فايكنج. ممكن تبقى اسكندنافي اي حاجه في الدنيا، اسكندنافي فلاح، اسكندنافي صياد، اسكندنافي اتشار، لكن قررت تطلع في حمله ده كده يبقى انت فايكنج. اللي خلط بقى، اللي عمل هذه اللخبطه بين اسكندنافيا والفايكنج، كانوا ضحايا الفايكنجز الناس اللي اتهاجمت منهم. ومع الوقت الكلمه بقت بتقال كدلاله على الاثنين. الشعوب اللي بتتهاجم مش هتقعد تفرق لك بقى، مش هقعد اقول لك بقى ده اسكندنافي عاده وده اسكندنافي فايكنج، لا هنمط. بحمد انا عندي سؤال، ليه اسكندنافيا دونا عن كل دول العالم هي اللي افرزت لنا هذا العدد من المحاربين في هذا الوقت من التاريخ؟ ما الذي كان يميزها؟ عشان يا عزيزي نفهم ده تعالى نبص على الطقوس الروحانية عن الاسكندنافيين. العالم في نظرهم كان محكوم بمجموعة من الآلهة العنيفة والقوية. على رأس هذه الآلهة أودن وثور، ودي عزيزي مش آلهة تسامح ولا سلام ولا جمال، دي آلهة حرب زي أمريكا كده، ديبارتمنت أوف وور مش دفاع. آلهة بتقولهم أتباعهم إن شرف الموت هو الموت في المعركة. الموت الشريف عند الفايكنج مش أنت تموت في عيشة مستقرة وتاخد التقاعد بتاعك، دي كانت بالنسبة لهم موت عادية، وفي بعض الأحيان بتحس الموت عار، تموت في سريرك ليه؟ أمير ويلز بروح أمك؟ الموت النبيلة إن أنت تموت وسلاحك في إيدك، دي التذكرة الوحيدة اللي دخلك الجنة في العقيدة الإسكندنافية أو ما تعرف بالفالهالا. دي الجنة بتاعتهم، دي القاعة الشعبية اللي بيقعد فيها المحاربين الأبطال مع أودن، بياكلوا ويشربوا ويحكوا عن بطولاتهم العسكرية، يفضلوا قاعدين هناك لحد ما تيجي معركة آخر الزمان، معركة راجناروك. الفكرة دي قدر قادة وزعماء الفايكنج إن هم يستغلوها سياسيا وعسكريا، ويقنعوا الشباب إن الموت في الحرب في سبيلهم وفي سبيل الجنة هو ده المكافأة في حد ذاته. الأدب والسينما رسموا عن الفايكنج صورة فوضوية، إن كل واحد هناك بيصحى يعمل على مزاج. بس الحقيقة برضه لما نيجي نتأمل هنجد ان هو كان مجتمع منظم، ولكن منظم بطريقته الخاصة. اسكندنافيا كانت عبارة عن ممالك صغيرة، فيتي كيندمز. الممالك الصغيرة دي كان بينهم صراعات محلية وحروب ما بتخلصش، ولكن في نفس الوقت كان في هيكل سياسي واجتماعي بينظم حياتهم. على رأس هذا الهيكل كان الملك او الزعيم. الملك ده كان بيحكم ومعاه نخبة، مجموعة من النبلاء والاغنياء اسمهم يارنز، وتحتهم الطبقة العريضة الكارلز. دول بيبقوا الاحرار من المحاربين والتجار والمزارعين، ودول اللي بيبقى ليهم الحق ان هم يشيلوا سلاح ويختاروا الشغل اللي هيشتغلوه ويتملكوا. والاهم والاهم انهم من حقهم يشاركوا فيما يعرف بذا ثينج او الشيء. ده كان زي برلمان كده بيتجمع فيه كل الرجال الاحرار من الكارلز واليارلز. بيتجمعوا هيعملوا ايه؟ عشان يصوتوا على القوانين، يحلوا النزاعات المشاكل اللي كانت موجوده، ويراجعوا قرارات الملك نفسه. ومهما كان الراجل من دول بسيط الا انه يقدر يواجه قرارات الملك طالما حر، يقدر في ذا ثينج يقف قدام الملك. فدول يا عزيزي اول طبقتي. وفي قاع بقى المجتمع اللي بحكي لك عنه ده كان هناك الثرالز، دول العبيد اللي كانوا في الغالب اسرى حروب وطبعا ما لهمش اي حقوق سياسيه. هم دول اللي مشغلين الشغل ليه؟ لان الحرب يروحوا يحاربوا. المهم بنحس ان النظام الهرمي كان شغال بكفاءه عاليه جدا. ده نظام ما كانش مقفول، كان نظام بيسمح بالفرص. الادوار كانت واضحه جدا وكل واحد يقدر يثبت نفسه في الحرب. جوه هذا النظام كانت المنافسه والوقود اللي بيمشي هذا المجتمع. بالرغم ان دي حاجه جميله ان الانسان يقدر يترقى وانه مش ملزم بالطبقه بتاعته، الا ان العنف كان هو الطريقه اللي انت تقدر تاخد بيها اللي انت عايزه. عشان تقدر تحقق ثروه او مجد في هذا المجتمع لازم كنت تقدر تحارب. الاصحاب والاخوات كانوا بيتنافسوا مين فيهم هو اللي هيروح يحارب. والغنيمه ما كانتش بس فلوس، الغنيمه احيانا كانت بتبقى في قصص البطوله اللي انت راجع بيها، القصص اللي ممكن في يوم من الايام تخليك زعيم قبيله او ملك في مجتمع. لان اللي انت بتحكيه ده هو الطريقه الوحيده المجتمع بيقدر ياكل بيها. القوة والشرف ما كانوش بيتقاسوا بمساحة الأرض اللي عندك، ولكن بمساحات الأرض اللي تقدر تنهبها من إيد الناس التانية. وعشان تطلع محارب يقدر يعمل كل ده كان لازم تربي الولاد تربية قاسية جدا. المجاز هنا عزيزي إن الأطفال ما كانوش بيتغذوا على اللبن، كانوا بيتغذوا على الدماء، على الحكاية والأساطير بتاعة الماضي. ثقافة القوة دي كانت مسيطرة جدا لدرجة إن إحنا بنلاقي مقابر فيها أطفال مدفونين ومعاهم أسلحتهم، مش عشان كانوا بيحاربوا وماتوا بيها، لأ، ده عشان ده كان حلمهم، والمحرك لكل ده كان الشرف. الفايكنج واخدين موضوع الشرف ده بجدية قاتلة. أسرع وأضمن طريقة الناس تشهد لك هناك بالشرف هو زي ما قلت لك إن أنت تشارك في الحملات العسكرية. التكليف محمد ما تأخذنيش، خلينا أقطعك، أنت عم تتكلم على أجداد والأطفال والمحاربين، الرجال أين هو الوجه الآخر من اسكندنافيا؟ النص الثاني من المجتمع يا أبو حماد المرأة الاسكندنافية اللي متخنة على وعايشة مع الحلاليف دول هيبقى وضعها في غلط قسوة. والله عزيزي خليني أقول لك إن الست الاسكندنافية واخدة حقوق مش عندك. لا عزيزي بالفعل الست الاسكندنافية كانت واخدة مساحات ما خدتهاش التكليف في أوروبا في هذا الوقت. كان مثلا عندهم حق التملك، كان عندهم حق المراس، لو جوزها ضربها او طلع بخيل كانت تقدر تلم هدومها وتطلب الطلاق. الستات كمان كانوا بيديروا المزارع وبيمشوا التجاره وهم اللي بيحكموا الارض وبيديروها وقت ما الرجاله كانت بتروح تحارب. الستات كان عندهم رمز السلطه بسيط، صحيح بسيط جدا ولكنه معبر، وهو مفاتيح البيت. المفاتيح اللي كانت بتعلق في حزام الست كعلامه انها الشخص المسؤول عن هذا البيت، مصنع الرجال اللي جوه ده، هي الحاكم في غياب جوزها. ولان زي ما قلت لك المجتمع كان مجتمع ذكور بالاساس، فمؤرخين كتير كانوا بيعتبروا ان الست المحاربه دي مجرد فكره اسطوريه يا جماعه، ده ما يحصلش في الواقع. لحد ما لما بندور بنلاقي في مدينه بيركا في السويد اكتشاف قبر محارب عظيم معروف باسم بي جي 581.
يا ابو احمد وطاطا كان بيحارب على كم حصان؟
يا حزيز بلاش هزار ارجوك في المحاربين، ده كان محارب مشهور عندهم. وزي ما قلت لك تم اكتشاف قبره متاخر، وبنكتشف بعد كده ان ما هوش قبره، ده قبرها. فضلوا تقريبا 100 سنه من 1878 لحد 2017 فاكرين هذا القبر لراجل مش لست. يتعمل بعد كده تحليل دي ان اي وبنكتشف ان هذا البي جي كان محاربه سيده. لما بنيجي ندور اكتر بنجد ان كان هناك اساطير عن محاربات اسمهم محاربات الدرع، شيلد ميدنز. دول بنجد لهم حضور في الاساطير الاسكندنافيه، واشهرهم طبعا لاجيرثا وهيرفر. انا عايزك بعد ما حكيت لك كل ده نبص على الخلطه السحريه بتاعتنا. احنا معانا ضغط سكاني، فقر في الموارد، طبيعه قاسيه، عقيده مجتمع بتقول لك ان المحارب ده اعظم من عندنا. العقيده بتاعه الحرب هي عقيده تخليك تحصل على شرف. الشباب مش شايفين في كاريرهم حاجه غير ان هم يمارسوا العنف ويقتلوا. طب ابو احمد دلوقتي انا شايف امام كل هذه الطاقه، ليه الطاقه دي ما بتلحقش يلا تبدا عمليات الاحتلال والسيطره على الدول الاخرى؟ ايه اللي ناقص؟ ناقصهم ايه؟ مواصلات؟ بالفعل يا عزيزي ناقصهم مواصلات فعلا. انا في القرن الثامن والتاسع هنتحرك بايه؟ وهنا يا عزيزي بيجي دور التكنولوجيا اللي كانت سبق عصرها، السفينه. علميا وفلسفيا يا عزيزي الحماس ما يقدرش يعديك البحر كده يا ابو احمد، لازم تكنولوجيا جديده تخليك تقدر تنتصر على المستحيل وتتغلب على قانون انا بكرهه اسمه قانون الطفو. هنا الفايكنج بيطلعوا الجوكر بتاعه، السفينه الطويله، لونج شيب. السر يا عزيزي كان في تقنيه البناء اللي اتقنوها واللي اسمها كلينكر بيلت. الواح الخشب هنا مش بترص جنب بعض، لا، دي بتتحط فوق بعض زيها زي قش السمك كده، وبتتثبت بمسامير حديد، وبين كل لوح والتاني بيحشر الفراغات بصوف. الصوف ده بيبقى متغمس في الاطران بحيث ايه يمنعوا الميه تتسرب لجوه. الطريقه دي بتخلي السفينه بتاعه الفايكنجز مرنه بشكل لا تتخيله. السفينه بقت ستريتش كده، بتاخد وتدي مع موج البحر من غير ما تتكسر. كمان الغطس بتاع اللي هو الجزء بتاع السفينه بقى تحت الميه ده اللي هو عكس الطافي ده الغاطس لتحت ده كان ارتفاعه قليل جدا، ودي ميزه لان كده السفينه تقدر تمشي في محيط وفي نفس الوقت تقدر تخش لي في مياه ضحله جدا يكون عمقها بسيط لانها عاليه مش هتحك في المطبات. اللي بحكي لك عنه ده يا عزيزي يجعل من دي سفينه للمواصلات
ممتازة.
بعد كده بيظهر لنا العنصر اللي بيحولها إلى سلاح استراتيجي.
إيه؟
الشراع. الشراع يا عزيزي كان موجود ومعروف في الحضارات من قبل الاسكندنافيين، ولكن الفايكنج كانوا أول ناس في شمال أوروبا يدمجوا الشراع مع سفينة حربية خفيفة بهذا الشكل. وعشان تعرف قد إيه الشراع ده كان حاجة واو ومبهرة والله، فشاع واحد مساحته 120 متر مربع كان بيحتاج صوف يا عزيزي من 200 خروف كاملين. مش بس كده، ده كمان كان بيحتاج فريق من 20 ست عشان شراع واحد فيه 200 خروف هيمشوا توبلس. ومجرد ما بيتركب الشراع المعادلة بتتغير تماما. التجديف كان بيخليهم يمشوا مسافات قصيرة ومتوسطة، بس الشراع خلاهم يروحوا المشاوير البعيدة. بقوا بيقطعوا مئات الأميال من البحر المفتوح قدامهم. السفينة يا عزيزي تحولت إلى هايبريد، بتمشي بالشراع في البحر عشان توفر طاقة الجنود، ولما يقربوا من الشط ويحتاجوا يعملوا لهم مناورة ينزلوا الشراع ويقضوها تجديف. الميزة القاتلة يا عزيزي، وده غريب شوية، إن ميزة سفينتهم إن وشها كان زي ظهرها، فكانت سفن دبل فيس تمشي في الاتجاهين، تمشي كده وتمشي كده، والعدو يبقى فاكرها جاي من هنا وفاكرها جاي من هنا. هم عزيزي كانوا بيحاربوا زي السرنجات كده، ندخل كده نطلع كده، مفيش بقى أدخل وحضن وعايزين نلف ونرجع تاني فنحك في المارينا، لا سرنجات. زود بقى على كل ده الدافع، إحنا عندنا نقص في الموارد وجوع للنجد. بعد كل ده يا عزيزي ما فضلناش غير حاجة واحدة بس، الضحية. هنعمل كل الشقاوة دي في مين؟ في صيف 793 بحر الشمال كان هادي. لو بصينا على جزيرة لينس فارم هنلاقي رهبان الدين هناك كانوا عايشين في حالهم. دي كانت حتة في شمال انجلترا وكانت بتعتبر من اهم المراكز في المسيحية، وفيها رفاق قديس مهم، وتسمت هذه الجزيرة بالجزيرة المقدسة. الملوك والاغنياء كانوا بيدفعوا لها وبيتبرعوا لها بسخاء. ده بيعني بشكل او باخر ان المكان ده بالنسبة للفايكنجز حصالة مليان فلوس وثروات وتحف. الفايكنجز كانوا مرقبين الوضع كويس، كانوا عارفين ان الجزيرة دي متصلة بالبر الرئيسي عن طريق ممر ضيق. الممر ده بيختفي لما المد بيعلى، فقعدوا يتكتكوا في خطة اقتحام ودرسوا المكان كويس. الرهبان عزيزي في الاول افتكروه بتجار اغنياء جايين يصلوا جايين يتبرعوا. اتفضل، مفيش مسيحي عاقل هيفكر يهاجم دير، لان في عرف الحروب وقتها عزيزي الكنايس كان خط احمر. ايا كانت اخلاقك، ايا كانت طريقتك في الحرب، ايا كان اسلوبك، كانت ربنا مكان مقدس من الاول للاخر يعني. ولكن يا عزيزي اللي ربما كانواش يعرفوه ان الفايكنجز لم يكونوا اصلا مسيحيين، والخطوط الحمراء كانت علامه ان يا جماعه في هنا مكان ممتاز محدش بيحميه، لأنه كله فاكر أنه مكان مقدس محدش هيستحمل العذاب اللي هيحصل له لو هجم على المكان ده. الخطة الحمراء عند الفايكنجز كانت أن هنا في علامة، في ريد كاربت، ادخل. ومن هذه اللحظة بيبدأ عصر الفايكنجز، الفايكنجز ايج. المشهد يا عزيزي كان صاعق والرهبان مرعوبين. الرهبان اللي متعودين على نظرات الاحترام والتعبير لو قدامهم عوالقة ما بيتعاملوش غير بالفاس، ما بيقدموش خطوة غير ما يقطعوا راس أو رقبة حواليهم. لم يكن هناك ذرة تفاهم في قتل أي حد. قتل الرهبان وخدوا معاهم كل حاجة بتلمع، أي حاجة مرشحة تبقى معدن ثمين كانوا بياخدوها، حتى يا عزيزي أغلفة الكتب هي طبعا كانت مطعمة بالجواهر، ما سألنيش ليه سرقوها. يا أبو أحمد ده كان ناقص يفكوا الرخام والسيراميك. طبعا دلوقتي أبو أحمد أنت هتفاجئني وتقول لي إن هم من فعل فكوا الرخام والسيراميك عشان أنا قلت كده صح. مش بس يا عزيزي خدوا المجوهرات والذهب، دول كمان خدوا المعدن الاهم، الانسان. فكر فيها، هنقتل كل حد هنخسر، نقتل الناس اللي ملهاش لازمه زي الرهبان الكبار ونستفيد بالرهبان الصغيرين يبقوا عبيد بتوعنا، او ناخدهم نبيعهم نكسب فيهم مصلحه بزنس. طبعا اوروبا لما سمعت عن هذا الكلام كانت مصدومه. ساعتها حصل بنشوف واحد من اكبر رجال الدين في بريطانيا بيبعت للملك وبيقول له إيه، احنا في 350 سنه عايشين على الارض دي ما شفناش لا خوف ولا رعب بالشكل ده، لم نكن نتخيل ابدا ان ياتي الهجوم من البحر. الحادثه دي يا عزيزي أثر نفسي عميق، ولحد النهارده في حجر أثري في جزيرة لينس فارم اسمه حجر يوم القيامة، حجر منقوش عليه محاربين كل واحد فيهم رفع الفاس بتاعه تخليدا لذكرى هذا الكابوس البشع اللي حصل. ومن ساعتها يا عزيزي باب النفوذ والفلوس اتفتح أمام الفايكنجز، اللي عرفوا إن واضح إن الجنوب ده كيكة كبيرة، بكر كيكة مش ناقصها بس غير اللي يجي يقطعها. ومن ساعتها الغارات ما بقتش فرد، دي بقت موسم كامل في موسم غارات. بعد هذه الحادثة عزيزي الفايكنجز ما بقوش مجرد ضيوف تقال دمهم تقيل، مش بيجوا في الصيف ياخدوا اللي فيه النصيب ويمشوا. الغارات بقت إتاوات، قلبوا أوروبا الواحة وبهم البرشا البرعي. في بداية القرن التاسع بدأوا يروحوا أماكن تانية ويعملوا نفس اللي حصل في الجزيرة، بس مع الوقت قالك بقى احنا عايزين نبقى مجرمين محترفين، نسيب توقيع حاجة كده زي أستاذ ريد جون في مسلسل ذا منتالست لما كان بيسيب بيموجي مبتسم وراه. أهم الفايكنجز قرروا إن هم يعملوا نفس العلامة، احنا واحنا ماشيين هنحرق المكان تماما بحس بس اي حد من عندي يقول الفايكنجز مروا من هنا. طب ابو احمد ما الداعي لهذه الغشوميه؟ ما الفايكنجز ياخدوا الذهب والمجوهرات وخلاص، ليه بيحرقوا؟ حتى ده ابو احمد لو تعملوا فيها اعلان انها مش سستينبل ومضره للبيئه، مش هيجدوا بعد كده حاجه يسرقوها؟ الفايكنجز عزيزي كانوا مهووسين بالاحراق المتعمد، وما كانش الغرض التخريب وخلاص زي ما احنا عمالين نهزر ونقول. ولكن يا عزيزي خليني اقول لك، الفايكنجز المرعبين الكبار الاقوياء دول كانوا بيخافوا من الاشباح والعفاريت. طب ابو احمد ما انا بخاف من الاشباح والعفاريت، ايه المميز يعني؟ الفايكنجز كانوا بيعتقدوا ان بعض ارواح المقتولين من ضحاياهم ممكن ترجع تاني تنتقم منهم في صوره اشباح، اشباح عائده ريفيننس، وعشان يضمنوا ان الارواح دي ما تكلهمش في يوم بعد كده تطاردهم تاني كانوا بيحرقوا الاماكن، لانهم كانوا مؤمنين ان النار هي المطهر اللي بيمنع الموتى انهم يرجعوا. تخيل بعد ده يجي لك شبح متفحم. مع الوقت الفايكنجز بيفهموا ان بريطانيا مش مجرد منجم ذهب وثروات، لا، دي ارض خصبه متقسمه لسبع ممالك متصارعه، عماره من سبع ادوار ما فيش فيهم دور حارب التاني. وسمعني سلام، اكلته يوم اكل الثور الابيض. هوبا عزيزي، الفايكنجز بيقرروا ان هم يغيروا استراتيجيتهم، بدل ما هنرجع لبلادنا في عذاب الشتاء نروح نتحمى هناك، بدل بقى البرد البعيد الوحش اللي في النرويج ده، لا احنا نروح حته شتاها حلو كده. فين يا ابو احمد؟ في انجلترا اللي عاصمتها مدينه الضباب لندن، غالبا قوي بجد. الفايكنجز بداوا في لندن يبنوا معسكرات شتويه ومحصنه، ونقدر نعتبر ان هذه الفتره كانت فتره جس نبض معلومات، انتليجنس بالنتير عدايه. فضلوا يدرسوا المكان وابتدوا يفكروا، طب ما نستغل الصراعات دي لصالحنا. والطموح كبر من مجرد انتش واجري لانتش، بس ليه اجري؟ ما اقعد واسرق البيت كله. والمرحله دي كان لازم يبقى ليها وجه، شخص يجسد هذه المرحله، راجنر لوثبروك. راجنر ده لم يكن مجرد ملك ومستكشف، ده كان شخصيه تحسه اكبر من الحياه نفسها. نص مشاهدات المسلسل وقعت بعد ما الراجل ده توفى، ومش هقول لك في انهي موسم. هذه القصة عزيزي زي ما قلت لك بيختلط فيها الخيال مع الحقيقة، ولكن راجنر قدر يشكل مصير شعبه، وقدر يشكل العالم اللي هو عاش فيه، قدر ياخد مكان بمعاركه البحرية اللي كانت طموحة جدا وجريئة في نظر الاسكندنافيين نفسهم. الحكايات بتقول انه وصل بجيوشه لفنلندا وبعض المناطق في روسيا، مش بس كده ده راح باريس ونهبها، واجبر الملك شارل الاصلع انه يدفع له فدية كبيرة. الراجل ده عزيزي غالبا ورث الحكم والجين، ما تقولوا يا جماعة رقم زي بقية الشارلات التانية. الله، المهم اللي عايز اقوله لك ان كل هذه الغزوات خلت راجنر هو اشهر فايكنج في التاريخ كله. الاساطير الاسكندنافيه او الساجه مليانين بحكايات عن بطولات راجنر، من اول ما انتقم لجده لحد قتله للملوك والوحوش الاسطوريه ومبارزاته لابطال ومحاربين تانيين. راجنر في غزواته لانجلترا كان محارب واستراتيجي مرعب، قائد قدر يكسر دفاعات الممالك الانجليزيه. الحاجات بتقول انه كان واخد انجلترا دي الملعب بتاعه الحوش، والملوك بتوعها ما هم الا بيادق في لعبته. ولكنه للاسف يا عزيز بيقع فيه الغلطة الكلاسيكية اللي بيقع فيها كل العظماء، الثقة الزائدة والغرور. مع ان انت برضو لو تعملت في هذه الصفات هتجد ان دي الصفات اللي بتصنع العظماء. مفيش زعيم في الدنيا متردد، مفيش زعيم في الدنيا عنده سيلف داوت. احيانا يا عزيزي يكون المعول الذي يبني مجدك هو ايضا ما يهدمه في نفس الوقت. راجنر يا عزيزي بدأ يتغرر في نفسه واستهون بخصومه. راجنر زي ما حكيت لك في أول هذه الحلقة كان في مواجهة مع ملك نورثمبريا، الملك أيلا أو إيلا. نورثمبريا كانت واحدة من الممالك السبعة اللي كانت في انجلترا في هذا الوقت. فاكر الناس اللي ما كانوش طايقين بعضهم؟ أيلا ما كانش صوت سهل زي ما كان الراجل ده متخيل. بالفعل يا عزيزي زي ما شفنا الراجل ده قدر ينتصر على أسطول الفايكنج، ومن اللحظة دي الصياد تحول إلى فريسة. راجنر اللي كان واحد من أخطر المحاربين في عصره وانتهى به الحال يا عزيزي زي ما شفنا في مشهد البداية. راجنر اتحكم عليه بالإعدام، بس ما كانش إعدام، ده كان كارنفال. الإنجليز كانوا بيحتفلوا بفوزهم على راجنر، رموه في حفرة التعابين عشان يفضل يتاكل وهو صاحي. في كتاب حكايات الأبطال جيستا دانروم بيحكي وبيقول: مات الفاتح الأكثر مجدا سكينا ليكون درسا لأي إنسان يثق ثقة عمياء في القدر. بس عزيزي موت راجنر لم يكن مجرد نهاية راجل. قد تظن عزيزي إن موت راجنر هذا القائد العظيم المهم أكيد خلاص بقى خلص على الفايكنج والإنجليز عملوها، طالما نشينا راس الأفعى يبقى الأفعى كلها ماتت. ما كانوش يعرفوا بقى عزيزي ان راجنر سايب وراه تركه كبيره جدا، الخنزير العجوز سايب الخنازير الصغيره. رفقاء راجنر وزمايله في الحرب اللي ما كانوش يقلوا عنه لا في الطموح ولا في القوه، قرروا ان هم يتحدوا مع بعض عشان ينتقموا الموت. وبالفعل بيجهزوا قوه عسكريه يهاجموا انجلترا، قوه ما شافتهاش الجزيره دي من ايام الرومان، من اكثر من 800 سنه ما شافوش هذه الجحافل. على راس هذا الجيش المرعب يا عزيزي كان ابن راجنر نفسه، ايفر ذا بونلس، ترجمتها ايفار الكسيح. الاساطير بتقول ان انه هو اتولد بعظم ضعيف جدا، وبيقال ان ده بسبب غلطه من راجنر وزوجته اللي كانت ساحره مشهوره، وعشان كده اتسمى بالكسيح. بس في نظريات ثانيه عن سبب الاسم ده، زي مثلا ان الفايكنجز كانوا يحبوا الالقاب الساخره، الحاجات اللي ما تقولش المعنى الحقيقي، فممكن يكون جدا الراجل ده كان عملاق وطوله اطول من 2 متر وعظمه ناشف جدا لدرجه ان هو بيكسح اللي قدام، فده الكسيح. وكان في تفسير بيقول ان اللقب ده جه بسبب المرونه الغير عاديه اللي موجوده في مفاصله، اللي الطب الحديث النهارده بيسميها فرط حركه المفاصل، الهايبر موبيليتي. بغض النظر يا حسيسي عن السبب، فالعجز ده ما خلاهوش ضعيف، لا ده خلاه اشرس ومفتري اكتر. هايبر عوض العجز الجسماني اللي عنده بدماغ شيطان، هو اللي عمل خطه الانتقام من الملك ايلا. هايبر يا عزيزي راح للملك وقال له يا ملك انا عايز السلام، انا عايز اتصالح، انا بس بطلب من سعادتك ادينا حته ارض كتعويض يعني نسلك بيه حالنا كاولاد الراجل الدفن مع التعبين ده، انا ما فيها كشك وامبابه بسكوت وسجاير. بالفعل الملك بيستجيب لهذه العمليه من الخداع، وحاس ان ايفر بالفعل كان خايف منه. بس اللي حصل طبعا العكس، ايفر بيستغل قطعه الارض دي بدا يجمع قوته بكل هدوء. دلوقتي بقى عنده قاعده عسكريه على الارض يقدر يتحرك منها. بدا ايفر يجمع حواليه الخنازير الصغيره ويستعد لخطه الانتقام. هيجي هو والشباب باسطول قوامه 400 سفينه، دول يا عزيزي بيشكلوا اعظم جيش فايكنج داس على ارض انجلترا، الجريت هيثن ارمي، الجيش الوثني العظيم. الجيش ده بيقرر ان هو يزحف الى الشمال وينهب يورك عشان يستفز الملك ايلا، عايزين ويطلع يواجههم بدل ما هو قاعد متحصن. وخطه ايفر نجحت لما عملوا نفسهم كانهم بينسحبوا، هوب الجيش الانجليزي بيطلع يجري وراه، وده خلاهم يتطوقوا ويتحصروا بين قوات الفايكنجز. في النهايه عزيزي الملك بيقع اسير في ايدين الفايكنجز، وهنا المصادر المتاخره بتحكي عن عقوبه شديده الدمويه، مشهوره ولكن مشكوك في صحه حدوثها بصراحه. الطريقه دي اسمها النس الدموي، ده بيبقى زي ما تقول كده طقس عقابي، بيحصل ان احنا بنشق ظهر الضحيه بالسكاكين ويكسروا ضلوعه ويسحبوا رئتينه بره عشان تعمل لنا شكل اجنحه نسر. الانسان عزيزي بيتسوى باتر فلاي. على نص القرن التاسع عزيزي الهدف بدا يتغير، الفايكنجز ما بقوش عايزين يرجعوا بلدهم. اسكندنافيا جميله لو ارض الوطن حلوه، بس الجو هناك مش هو، البيبس عندهم غير البيبس عندنا، الشيبس عندهم غير الشيبس عندنا، الارض صخريه عندهم هنا بنعرف نزرع وناكل. ومن هنا عزيزي الجيش الوثني بدا يتحرك بغرض الاستيطان في انجلترا، وخصوصا انه استغل الصراعات اللي كانت موجوده بين الممالك السبعه، قدروا بالفعل يسيطروا على منطقه واسعه، بقت بتاعتهم خلاص، بتاعتهم مش لهم سيطرين عليها هناخد خيرها، لا هنقعد فيها. بعدها بيحصل لهم اهم انتصار وهو السيطره على مدينه يورك سنه 866 بعد حكم الفايكنجز. نيويورك بتتحول من مجرد مدينه انجليزيه كده عاديه يعني الى متروبوليس عالميه، بقت مركز تجاري ضخم وميناء حيوي، مزاي بورسعيد كده، بيدخلوا عليها الحاجات المجمركه عندها فري زون، بقت مركز بيربط تجاره الفايكنجز. علماء الاثار لقوا فيها حاجات من كل مكان في العالم، حرير من الصين، عملات عربيه من بغداد وسمرقند، وصادف جاي من البحر الاحمر، مفيش حاجه ليها علاقه بالثانيه، حفريات اخر عنقود. الاسكندنافيين عاشوا واتجوزوا من السكان المحليين. وفي معلومه بجدها يعني غريبه بشكل شخصي موجوده في المصادر الاوروبيه، بنلاقي مثلا الراهب جون اوف وولينفورد سجل في كتاباته انه قلقان جدا على الستات الانجليز من رجاله الفايكنج، مش لان رجل الفايكنج اقوى بكتير قوي من رجل الانجليزي زي ما هو واضح في البريمير ليج يعني، ولا لان الفايكنجز جنتل منه بيدوا حريه اكبر للستات بتاعتهم، ولكن لان الفايكنجز رجاله انضف والستات تحب النظافه. دايما يا عزيزي بنتخيل فايكنجز ناس شعرها منكوش ومتوسخين بالعرق والقرف، الا انهم خلينا فجاه كانوا نضاف جدا بمعايير زمانهم. خد بالك يا عزيزي اللي جاي ده كله معايير زمانهم، كانوا بيستحموا مثلا بانتظام كل سبت من كل اسبوع، وخلينا اقول لك ده معيار نظافه احسن بكتير من انجلترا واوروبا. وفي مقابرهم بنلاقي امشاط وملائط وادوات تنظيف. مع الوقت بنشوف ثقافه الفايكنجز بتندمج مع الثقافه الانجليزي، كلمات كتير من اللغه الانجليزيه اصلها جاي من الفايكنجز زي ايج ويندو نايف. الفايكنجز تحولوا من فيروس بيهاجم الجسم الى عضو اساسي مهم في هذا الجسد، كمان اثروا في شكل المجتمع الانجليزي اللي احنا نعرفه النهارده. حد دلوقتي يا عزيزي الفايكنجز مركزين قوي على بريطانيا لانها ببساطه كانت الغار الغني، اقرب واحد معاه فلوس بنسرقه. بس الحقيقه ان طموح الفايكنجز ما كانش له اي سقف خالص، خصوصا زي ما قلت لك ان هم مستكشفين عالميين بامتياز. واحد من اشهر المستكشفين الفايكنجز كان بيورن ايرون سايد، ده كان برضه واحد من ابناء راجنر، وخد هذا اللقب ايرون سايد ده لان الاساطير قالت ان الالهه بتحميه، فبيدخل المعارك وبيخرج منها من غير ولا جرح كان جسمه مصنوع من الحديد. بيورن يا عزيزي كان عايز يبقى اسطوره اعظم من ابوه ويبقى مشهور اكتر من اخوه ايفر، وعشان يعمل ده كان لازم يروح مكان محدش من الفايكنجز اتجرأ يروح قبل كده. هروح فين ابو حميد؟ هروح البحر المتوسط. سنة 1860 بيورن بيجهز اسطول وبيقرر يعمل جولة سياحية على طريقة الفايكنجز. البروجرام كله بقى حريقنا بسرقة، نريح ساعة نرجع ننهي التاني، ننام بدري عشان الفطار 7 الحريق 8 ننجز. عدوا على سواحل فرنسا الشمالية وكملوا على جنوب اسبانيا، وعدوا من مضيق جبل طارق وراحوا للبحر المتوسط. وهناك بيورن بيسمع عن المدينة اللي فيها دهب العالم كله. هيروح فين؟ هيروح لروما. الفايكنجز قبل كده رقهم جري على دير صغير في انجلترا، دخل بقى روما. الروم بيورن عينيه رمعت وقرر ان ده هدفه الجاي. الاسطول بالفعل كان وصل لايطاليا، وقفوا قدام مدينه اسوارها عاليه جدا، مبانيها مهيبه جدا فخمه. بيورن بص لرجالته وقال هي دي روما، خلاص احنا وصلنا المات. حاولوا يقتحموها وفشلوا بسبب تحصينها الممتاز. وهنا بيورن بيرجع لحيله تجعله يليق بانه يكون ابن راجنر، يستحق لقب الخنزير الصغير. بيورن يا عزيزي بيدعي انه مات وبيوصي ان هو يدفن كرجل مسيحي. الاسقف ورجال الدين صدقوا اللي حصل بالفعل. معقول؟ سبحان الله، الرجل اللي كان جاي يهاجم علينا تاب لربنا وتراجع في اخر لحظه. بجد يا ابو حميد عمل حته نابليون في حته حصان طرواده، جوز القصتين لبعض، عمل الميكس ده وبوركت. كما توقع عزيزي، اول ما النعش دخل كنيسه المدينه، اهل الميت اللي كانوا شايلينه وبيعيطوا تحولوا الى محاربين اشداء، والمرحوم نفسه انط من النعش رفع السيف وهاتك يا تقطيع لانشون. هو الرجاله شقوا طريقهم لحد ما وصلوا لبوابات المدينه. طبعا يا عزيزي دخلوا المدينه. بيقول يا عزيزي بعد ما خلص كل حاجه وقف كده وبص على الجنود بتوعه وقال لهم انا عندي لكم خبرين. اول خبر ان احنا فكنا الحصار والحمد لله المدينه دي بقت بتاعتنا. الخبر الوحش بقى ان المدينه دي مش روما. ايه؟ عزيزي بيقول ان هو اكتشف الحياه المره دي وهو بيحتفل بالنصر. وهنا بيقول بيعرف ان روما بعيده وبيقرر يرجع. الحقيقه بقى ان رحله العوده كانت على عكس رحله الذهاب. بيقول في العوده كان بيقابل كوارث ما بتخلصش، بسبب العواصف خسر عدد كبير جدا من السفن والرجاله، ده غير الخسارات اللي تعرض لها في الهجمات والكمائن بتاعت البحر، ده غير البحريه الشرسه اللي واجهها من اساطيل الاندلس. بالرغم من كل هذه الخسائر الا ان الراجل رجع بلده غني ومشهور جدا، والاهم من كل ده ان معاه حدوته حلوه. انا رحت البحر المتوسط وجيت بقول لكم ايه، الجو هناك تحفه. عشان كده بيورن هو اللي بيورث مملكه السويد وبيأسس سلاله حاكمه عائله مونسو، ونسل بيورن بيحكم السويد لعيال كتير. وبيورن بيعيش بقيه حياته كملك عظيم وغني. وزي ما بيورن بيأسس سلاله في السويد، بنشوف قائد تاني مش على نفس الدرب ولكن جوه اوروبا نفسها، قائد عزيزي اسمه رولو. رولو كان عملاق لدرجه ان الاصدقاء بتقول عنه ما كانش فيه حصان يقدر يشيله. لا معلش يا عم رولو تمشيها انت بقى، انا اصلا بتاع افراح. وبسبب ده يا عزيزي كان واخد لقب رولو الماشي. رولو على عكس اسمه اللي احنا عمالين نهزر عليه والتريق، رولو كان بيحاصر باريس وعمل قلق لملك فرنسا نفسه، لحد ما ملك فرنسا بيقرر ان هو يشتري دماغه وبيقرر يعمل معاه اتفاقيه سنه 1911، معاهده معروفه بمعاهده سانت كلير. وقال لرولو خد يا ابني الارض اللي في الشمال دي عيش فيها انت ورجالتك مقابل شرطين، والنبي تدخل المسيحيه، تاني شرط تحميني من اي فايكنج زيك يهجم علينا. رولو يا عزيزي بيوافق، ومن هنا بتتولد منطقه مشهوره جدا نعرفها طبعا في تاريخ الحرب العالميه الثانيه، منطقه نورماندي اللي كانت معناها ارض الشماليين او ارض الفايكنجز. سخريه القدر يا عزيزي ان واحد من احفاد رولو اللي بحكي لك عنه ده هو ويليام الفاتح. مين ابو احمد ويليام الفاتح ده؟ ده اللي بقى دوق نورماندي، وبعد سنين طويله هيعدي البحر ويخش انجلترا ويحتلها، وكده يقوموا الفايكنجز حكموا انجلترا بالكامل زي ما كانوا عايزين، بس ما دخلوهاش من الناحيه دي، وبدل ما يتكلموا انجليزي يتكلموا فرنسي. خريطة الفايكنجز عزيزي لم تتوقف عند انجلترا وفرنسا وايطاليا، لان من سنة 800 لسنة 1100 الفايكنجز كانوا بنوا شبكات تجارة ومصالح كبيرة، وصلوا لاماكن محدش كان يتخيل ان هم ممكن يوصلوا لها. يعني في الشرق مثلا سنة 862 القبائل السلافية اللي هي حاليا بتضم روسيا اوكرانيا بيلاروسيا، والقبائل الفينية اللي بتضم دول زي فنلندا واستونيا، القبائل دي بعد ما تعبوا بقى من الحروب والصراعات اللي ما بينهم راحوا الاسكندنافيين يطلبوا منهم طلب غريب شوية، احنا عايزين مدرب اجنبي تعالوا احكمونا، حطوا لنا نظام يحكمنا واحنا ان شاء الله هنجيب بطولات. الاسكندنافيين بيبعثوا لهم قائد اسمه روريك، وده بيوحد هذه القبائل، ومع الوقت بيتسموا الروس زرس. اولاد روريك ده يا عزيزي يبقوا مؤسسين روسيا. شايف اوروبا جايه منين؟ الفايكنجز كمان سافروا للشرق الابعد من ده، بنشوف محارب فايكنج واقف في اسواق بغداد بيبيع ويشتري وبيبدل بضاعته مع المسلمين والبيزنطيين. مش بس الشرق، دول وسطوا الغرب، والغرب الاغرب. سنه 982 بنسمع عن ايريك الاحمر، ايريك ذا ريد، ده كان عامل مشاكل كتير في ايسلندا واتطرد منها، خد سفينته وفضل ناحية الغرب يمين في شمال البحر واسعة سحل في البلاي ليست فوت دخلتين لحد يا حسيسي ما بيوصل لأرض جديدة لم يصلها مخلوق. غزوة أبو حميد راح الحدائق فكرة سهلة. لا عزيز راح جرينلاند حدائق أبعد. رجل عزيز بيوصل جرينلاند مش فاهم إيه اللي بيحصل ده أرض كلها بيض فابيض كأنه في منام جليد لا ينتهي. بس الرجل إيريك ده كان ماركتير شاطر جدا. مش حلوة يعني قصة أنا رحت مشوار لقيتها متلجة رجعت فراح تقريبا خدعهم وضحك عليهم وقال لهم أنا يا جماعة رحت أرض جرينلاند ليه عشان يغري الناس إنها تروح تعيش مع هناك. بالفعل عزيز الخدعة دي نجحت وبعض الناس صدقوه وراح وراه. مش بس كده عزيزي في سنة 1000 قبل كولومبوس ب 500 سنة تقريبا الفايكنجز قيادة ليف إريكسون اللي هو ابن إيريك دارد الرجل بتاع جرينلاند كانوا عزيزي أول أوروبيين يحطوا رجليهم في أمريكا الشمالية سموها فنلاند. وكده الفايكنجز بدل ما يبنوا إمبراطورية على الطراز الأوروبي عملوا إمبراطورية بشكلهم الخاص وأنتجوا إمبراطورية بنفس القوة. الفايكنجز عملوا شبكة استكشاف وتجارة ممتدة من سواحل أمريكا الشمالية لحد آسيا. كانوا عبارة عن فينيكس هذا العصر شركة شحن كاملة بينقلوا كل حاجة ويودوا كل حاجة في كل حتة بينقلوا الفار والعبيد والفضة يروحوا آسيا ويرجعوا بقى في المقابل معهم عملات عربية وبضاعة من الشرق وسلع فاخرة قدروا يربطوا شمال أوروبا بالبحر المتوسط والعالم الإسلامي بقى جزء من حركة تجارة عالمية. مش بس كان بتنقل بضايع لا دي كمان نقلت أفكار وتقنيات ووصلت ثقافات مختلفة ببعض. نظرياً المؤرخين بيعتبروا سنة 1066 هي نهاية عصر الفايكنج لما بيتقتل الملك هارالد هاردرادا بيموت في معركة ضد الإنجليز معروفة باسم ستانفورد بريدج. ها دي كانت معركة أبو أحمد أنا كنت فاكر إن ده دير بلندن. لا يا عزيزي كانت معركة كبيرة والفايكنج صراحوا فيها. نفس المعركة دي يا عزيزي هي اللي خلت الجيش الإنجليزي منهك بعد كده فسمحت لويليام الفاتح اللي حكيت لك عنه إنه يدخل بريطانيا ويحكمها. لما قلت لك إن الفايكنجز حكموا إنجلترا باللسان الفرنسي بس خليني أقول لك يا عزيزي إن الحقيقة إن عصر الفايكنجز كان منتهي قبل كده بسنين. كانت خلصانة مش عشان الفايكنجز كانوا أضعف من زمان ولكن يا عزيزي يكفيك شر المحارب لما إيده تنعم ويكفيك شر الصبي اللي يعمل فيها معلم. الفايكنجز كانوا اتطوروا كبروا خلاص عن النهب والسرقة ومد الإيدين ما بقوش مجرد قراصنة لا دول بقوا ملوك وناس أصحاب أراضي خايفين عليها. بعد ما كانوا هم الفوضى بقوا هم اللي بيحاربوا الفوضى ما بقاش من مصلحتهم خالص إن يحصل نهب وخراب ونشوف بقى قراصنة بتحاول تسرق منهم. كمان زعماء الفايكنجز فهموا إنهم عشان يقعدوا على ترابيزة الكبار في أوروبا ويبقوا معترف بيهم كملوك ويقولوا رأيهم في الشأن العام لازم يبقوا على الدين المسيحي. هوبا زعماء الفايكنجز سابوا مطرخة ثور وحلم الفالهالا وبدل ما كانوا بيحرقوا في الكنايس بقوا بيبنوها. نقدر نقول باختصار ان الفايكنجز ما اختفوش ما خسروش هما بس اندمجوا اتطوروا واصبحوا جزء من العالم اللي كانوا بيرعبوه. فنا عادة لما نيجي نبص بص على تاريخ الفايكنجز فالصورة اللي بتيجي في بالنا هي صورة الذبح والرعب النهب والدم السائل في كل مكان ودي للأمانة مش صورة غلط هما بالفعل عملوا كده ولكن تحت طبقات الخوف والرعب دي في قصة حقيقية وحدوتة مذهلة حدوتة فضول بشري مفيش حد عارف يوقف حدوتة بقاء ناس عرفت تعيش في بيئة آسيا ومستحيل عرفت تسيرفايف عرفوا يطوعوا الخشب والحديد بأقل الموارد عشان يطلعوا منها وتحولوا تحول درامي من مجرد مزارعين في أقصى الشمال لأسد البحار اللي حكموا بريطانيا وروسيا المحاربين اللي حصلوا باريس ووصلوا لإيطاليا المحاربين اللي تاجروا في بغداد واستكشفوا أجزاء من العالم ما كانش حد يعرفها. الفايكنجز علمونا إن الحد الفاصل بين القرصان والمستكشف حد رفيع جدا وإن الحضارة أحيانا بتتولد من رحم الفوضى. السفن بتاعت الفايكنجز لم تكن مجرد وسيلة نقل لأ دي كانت آلة زمن نقلت أوروبا من عصر لعصر. والنهاردة لما حد بيمشي في شوارع يورك أو لما أنت بتتكلم كلمة إنجليزية أصلها نوردية افتكر إن كل ده بدأ بقرار من شاب اسكندنافي طموح قرر إنه يخرج من سجن الجغرافيا بعد ما عرف إن المجد مش موجود على الأرض بتاعته لأن المجد كان أبعد بكتير من حدود بصر. بس كده يا عزيزي أخيرا وليس أخيرا بس شوف الحلقات اللي فاتت شوف الحلقات الجاية تنسى تبص على المصادر اللي إحنا على اليوتيوب اشترك على القناة. أبو أحمد أنا عايز أسألك سؤال هل هناك فايكنجز عايشين معنا في مصر ولا دي ظاهرة قديمة موجودة في أوروبا بس؟ أيوة طبعا يا عزيزي باشمهندس السويدي وباشمهندس محمد السويدي كاملات كلها. عارف يا عزيزي ليه اعداء الفايكنجز لما كانوا يخسروا منهم كانوا يحبوهم ويتعلقوا بيهم؟ عارف ليه؟ ليه يا ابو احمد ستوكهولم سندروم ده فيها ضحك ثلاثه على تويتر.